السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إليه تصير الأمور وبيده تصريف الدهور، أحمده سبحانه وأشكره، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره عم الخلائق بفضله وإحسانه ووسع المذنبين بعفوه وغفرانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظيم الشأن عزيز السلطان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى إلى الثقلين من الجنة والناس، وأبرأه تبارك وتعالى من جميع الأدناس، صلى الله عليه عدد النفوس والأنفاس، وعلى آله الطيبين الطاهرين من قول الأرجاس، وعلى صحابته الكرام البررة المبرئين من كل الحساد من الناس. أما بعد، فمرحبا بإخوتي في الله وبأخواتي في هذا اللقاء الجديد، نعيش سويا مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جامع يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. حديثنا في هذه الليلة قال عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم الشأن عليه مدار الإسلام. حديثنا الذي سنلقيه على مسامعكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة، قال عنه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: هذا الحديث هو أحد الأحاديث الخمسة التي يدور الفقه عليها، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وحديثنا الذي سنلقيه على مسامعكم الليلة هو الحديث الخامس. حديث ماتع، حديث جامع، لا أستطيع في هذه الليلة أن أوفيه حقه، وإنما سنأخذ شطرا منه أو مقطعا من هذا الحديث نقف على بعض الفوائد فيه. حديثنا رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مرة ثانية: عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا هذا الاستهلال، هذا التنبيه، قلنا لمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاستفهام، عن هذا الاستهلال، عن هذا الأمر المبهم بالنسبة لهم؟ قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث من الأحاديث التي قال عنها الإمام الطوسي رحمه الله هو أحد أركان الدين. نعم، هو أحد أركان الدين، حديث جمع لنا صلى الله عليه وسلم فيه الدين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، بل وجمع الدين في المقطع الأول في قوله الدين النصيحة. أبدأ وأقول أولا، هذا الراوي الكريم الذي يكنى بأبي رقية ويسمى بتميم الداري، صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يكنى بأبي رقية وهو من أهل فلسطين، أسلم متأخرا رضي الله عنه وأرضاه سنة 90 من الهجرة، ولا يعرف أحد من الصحابة بديري أو بداري إلا هذا الصحابي الجليل. أما تميم فيقارب 30، يعني من الصحابة من يسمى تميم ما يقارب 30، أما من الصحابة لا يعرف أحد باسم داري أو ديري إلا هذا الصحابي الجليل، فهو ديري واحد تميم الداري. وهذا الصحابي الجليل له منقبة انفرد بها عن سائر الصحابة، مع أن عدد مروياته في السنة لا تزيد عن 18 حديث، هو روى 18 حديث فقط، لكنه من بين هذه الأحاديث نجد حديثا واحدا له فيه منقبة عالية، وله فيه منقبة فريدة، ومنقبة عزيزة، ومنقبة لا أعلم لأحد من الصحابة له فيها شبيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديث الدجال وحديث الجساسة، وهذا من مناقب تميم الداري، أنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الجساسة وبقصة الدجال عندما ركب في سفينة هو ورفاق معه في البحر، ولعب الموج بهم شهرا حتى أرفأوا إلى جزيرة وكان فيها الدجال وكانت الجساسة. وهذا يقول عنه علماء الجرح والتعديل، هذا فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، وهي منقبة لتميم الداري. تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه يذكر لنا هذا الحديث الذي رواه مسلم، ولعلنا قرأنا الحديث على الشاشة كما يعني أعلم من فريق العمل. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ما المقصود بكلمة الدين؟ الدين هنا لا شك أنه الإسلام، الدين الإسلامي، وإن كنت أعلم أن كلمة الدين في اللغة تأتي على عدة معاني، وأن الدين قد يأتي بمعنى عام وقد يأتي بمعنى خاص، إنما نخلص من هذه المعاني حتى لا نشرحها فتتوسع بنا الشروح وينسحب الوقت منا. خلاصة الكلام أن كلمة الدين هنا المقصود بها الإسلام. طيب الدين النصيحة، ما المقصود بكلمة النصيحة هنا؟ النصيحة هي الدعوة إلى الخير أو النهي عن الشر، دعوة إلى صلاح أو نهي عن فساد، هذه نصيحة. إذن لما يقول الدين النصيحة أي الدين يرجو بالعباد أن يخرج بهم إلى طريق الرشاد وأن يبعدهم عن طريق الفساد، هذا المعنى المجمل. وإلا فإن كلمة النصيحة تأتي بمعنى الإخلاص وتأتي بمعنى التصفية، والناصح هو الذي يخلص في نصيحته لهذا المنصوح له، فالنصيحة هي تخليص الشيء من الكدر أو تخليص الأشياء من الكدر، من الأشياء التي تعكر هذا المعنى، هذا اسمه نصيحة. ولماذا سمي الناصح ناصحا؟ لماذا سمي الناصح ناصحا؟ نقول لسببين اثنين. السبب الأول أنه يخلص في نصيحته للمنصوح فلا يغشه، لأن نقيض النصح الغش، ضده الغش، فإذا قيل ناصح أي صادق فيخلص في نصيحته للمنصوح لا يكون غاشا لهذا المنصوح. السبب الثاني الذي سمي من أجله الناصح ناصحا لأنه يلم ويستر ما ظهر من عيب أخيه، كما أن الإبرة تلم شعث الثوب. الكلام ده مهم ولازم نفهم، عشان انت تقول انا ناصح، عشان هو يقول انا ناصح، عشان نعرف يعني ايه النصيحة. النصيحة قلت سمي الناصح ناصحا لماذا؟ لانه يلم ما ظهر من عيب اخيه او من عيب المسلمين، يسترها، يلم يرفو ما ظهر من عيوب وعورات المسلمين فلا يفضحها ولا ينشرها ولا يشهرها ولا يباهل بها، كما أن الإبرة تلم شعث الثوب. يعني النهاردة لما يكون الثياب مقطوع وأنا أجيب إبرة وخيط الجزء المقطوع، عملت إيه؟ أنا ألم هذا الخرق من الثوب، يبقى أنا بستره. هذه الإبرة المنصحة، وهذا الأمر اللي هو ستر هذا العيب هو دور هذا الناصح. فالناصح يستر عيب المسلمين ويستر عيب إخوانه ويستر عيب المجتمع ويستر عيب الدعاة ويستر عيب الأئمة وهكذا. إذن الناصح لابد أن يكون صادقا مخلصا، ولابد أن يكون ساترا للعيوب لا يفضحها. ونحن في هذا الزمان في أحوج ما يكون إلى نصحاء مخلصين يستروا عيوب المسلمين ويستروا عيوب الأئمة المصلحين. أي والله، نحن في هذا الزمان في أمس الحاجة إلى نصحاء يقومون بدور الصدق في النصيحة والستر على عيوب المسلمين وعدم فضحها والاشتغال بها. أما الذين يريدون شهرة الأخطاء والعيوب، سواء للناس العوام والدهماء من الناس أو للشيوخ، فهؤلاء ليسوا من الناصحين. لا والله، هذا الذي يريد أن يتسلق على الشيوخ أو يتسلق على الدعاة المصلحين أو يبغي شهرة بالكلام في المسلمين من المشاهير أو من الشيوخ، هذا عمله منصحة تؤخذ جنوب المسلمين وليس منصحة تستر عيب المسلمين. وفرق كبير شاسع بين الأمرين كما بين السماء والأرض. فرق بين أن تكون هذه النصيحة من صحة أو من صحة، بين أن تكون فضيحة وبين أن تكون نصيحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ولم يقل الدين الفضيحة. ونلاحظ في الحديث ملحظا جميلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النصيحة لله، فقال لله، وثنى بكتابه، وثلث برسوله، وربع بالأئمة، وخمس بالعوام. طيب، لماذا بدأ النصيحة بالله لله؟ لأن الدين لله حقيقة. الدين حقيقة لمن؟ لله. فبدأ بالله عز وجل، ثم ثنى بكتابه، لأنه القرآن هو منشأ الأحكام. القرآن هو منشأ الأحكام. ثم ثلث برسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه الموقف على أحكام الله. فلا سبيل لنا إلى معرفة كلام الله إلا برسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم ربع بالأئمة، لأنهم هم السبيل إلى فهم الكتاب والسنة، لأنهم هم الذين يأخذون بأيدينا إلى الجنة، لأنهم هم الذين يشرحون ما أشكل علينا ويبينون لنا ما أبهم وغمي علينا. ثم خمس بالعوام، لكن هنا لطيفة في كلام سيد الأنام. لما قال لله حرف اللام موجود، لما قال لكتابه حرف اللام موجود، لما قال لرسوله حرف اللام موجود، لما قال لأئمة المسلمين حرف اللام موجود، لكن عندما تكلم عن العوام لم يذكر اللام، حذفت اللام. لماذا؟ ليس استقلالا ولا احتقارا ولا ازدراء للعوام، وإنما ليعلم العوام أنكم لا طريق لكم إلا خلف أئمة الإسلام، فسبيلكم خلف الأئمة، فإذا كنتم خلف الأئمة إذن أنتم مع الله وكتابه ورسوله. هذا هو السر، كما قال أئمة العلم في شروحهم لهذا الحديث في لطيفة حذف اللام عند عامته، لم يقل ولعامته، إنما قال إيه؟ قال وعامته. لماذا؟ يقول لهم: يا جماعة، أنتم تبع لأئمتكم، أنتم خلفهم، لو شردتم عن الأئمة وعن الشيوخ وعن الدعاة وعن العلماء تضلون، وبالتالي تكون النتيجة هي الخسرة. هذه المقدمة التي قعدت بها الكلام في هذه الحلقة أريد أن أصل منها إلى هذه النصائح، وهي: ما هي آداب النصيحة؟ أنت الآن عرفت، أنت الآن تأكدت أنه لابد من أن تكون ناصحا لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين ولعامة الناس. طيب جميل، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الناصح؟ لا أقول المنصوح، إنما من الناصح. ما هي آداب النصيحة؟ تعالوا معي في هذه الدقائق السريعة نتكلم عن آداب النصيحة. الأدب الأول هو، وننظر معا، ويا ليتنا لو معنا ورقة وقلم نكتب هذا الكلام، نقول النصيحة الأولى هي الابتعاد عن النصيحة في العلن. الابتعاد عن النصيحة في العلن، أو عن النصح في العلن.
يعني إيه؟ يعني لا ينبغي أبدا أبدا أننا ننصح بعضنا على الملأ، فهذه النصيحة فضيحة. إذن ينبغي أن تتكلف إنك تنصحني بينه وبينك، وإنك تنصحه بينك وبينه، وإنك لا تجاهر من تنصح به أمام الناس. ولهذا ما أحسن ما يقال هنا من كلام الإمام الشافعي. ماذا قال الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه؟ قال: تعمدني بالنصيحة في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. مرة ثانية: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع، أي لا تغضب، إذا لم تعط طاعة، أي إذا لم أنا أكن لك مطيع ومستجيب. يعني لا ينبغي أنك أنت تنصح أخا لك أمام الناس، تيجي تقول للشيخ في المسجد قدام الناس كلها: أنت أخطأت في الحديث الفلاني. تيجي تكلم الشيخ فوق المنبر وتقول له: أنت لا تحسن كذا، أو أنت أخطأت في كذا، أو أنك أنت تألف كتاب على الشيخ عشان تشهر بيه، في حين أنك لم تتكلف أن تذهب وأن تنصح وأن تستر. ولعل هذا الفعل هو أحد أسباب فرقة المسلمين، وأحد أسباب تشتت القوى التي نملكها، ولكنها تهدر في ضرب بعضنا ببعض، ولا تستغل في تقوية مسيرتنا وتقدم خطواتنا. إذن أول نصيحة في آداب النصيحة للناصح هي إيه؟ مرة ثانية: الابتعاد عن النصيحة في العلن. يعني إيه؟ يعني لما أكون أنا غلط خدني على جنب، قل لي: تعالى كده لو سمحت، والله أنا أحبك في الله، وإنت راجل فاضل، وإحنا تعلمنا منك كتير، ولكنه لي عليك سؤال، أو لي عندك سؤال، أو أنا أريد أن أفهم كذا، أو أنا أريد بيني وبينك، بينك وبينه. إنما لو رأيت إنسانا يصلي في المسجد خطأ فتكلمه أمام الناس، ما يدريك لعله لا يصلي. مرة ثانية يقول لك: أنا لما دخلت المسجد يعني كلموني وهزؤوني وهنوني، طب أنا ليه، أنا يعني إيه اللي دخلني في الكلام ده كله؟ ما يقول لك: انت راجل كبير وبتصلي غلط، يعني ما يصحش. طيب خلاص، ما فيش داعي يا سيدي نخش المسجد تاني. اذا لا ينبغي ابدا اننا ننصح على الملأ، الابتعاد عن النصيحه على الملأ، لان النصيحه في الملأ فضيحه، والنتيجه انها لا تعطي طاعه ولا تؤدي نتيجه، انما تؤدي الى سيء فأسوأ. النصيحه الثانيه التي يجب على الداعية إلى الله أن يتعمد وأن يتكلف أن يتصف بها، وهي اجتناب التركيز على السلبيات دون الإيجابيات. اجتناب التركيز على السلبيات دون الإيجابيات. يعني إيه؟ يعني لا ينبغي انه عيني ما تشوفش الا الغلط. طب ما زي ما في غلط في خير، زي ما في سالب في موجب، زي ما في سلبيات في ايجابيات، زي ما في قبائح في ايضا امور حسنه. اذن على الانسان الذي يريد ان ينصح ان يجتهد وان يتكلف ان يرى من بين الشر الخير ومن بين القبيح الحسن. ودائما الإنسان الكويس، الإنسان اللي في قلبه خير، قد يتغافل عن كثير من الزلات حتى يرى جانب الإيجابية. وأضرب على ذلك مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه في المسجد الصحابي الجليل أبي بكر، أبو بكرة عندما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان راكعا والصحابة ركوع، أراد أبو بكرة أن يدب راكعا في المسجد حتى يدرك الركوع. فلما من دخل من على باب المسجد ودب راكعا أحدث جلبة في المسجد وعمل صوت وعمل ضجة وأحدث ضجيجا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ماذا فعل؟ قال: من صاحب هذا الصوت؟ مين اللي عمل الصوت ده؟ فلما تكلم أبو بكرة، طبعا أبو بكرة يختلف عن أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر هو عبد الله ابن أبي قحافة، أما أبو بكرة هو نفيع ابن الحارث الثقفي. فهذا الصحابي الجليل أبو بكر، الخليفة أبو بكر الذي يزن إيمانه بإيمان هذه الأمة، أبو بكر أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبيين والمرسلين، لكن أبو بكر يختلف عن أبي بكر. أبو بكرة لما دخل وأحدث هذا الصوت وسأل النبي صلى الله عليه وسلم من عمل من فعل هذا، فقال: أنا يا رسول الله. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ طيب هو عمل حاجة دلوقتي يريد النبي أن ينبه على أنه لا يفعل هذا مرة ثانية، فهل قال له افعل هذا فقط؟ يعني قال له أنت عملت مشكلة وعملت صوت وعملت دوشة وبس؟ لا، قال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. الله، انظر إلى فقه النصيحة أو فقه الدعوة أو أدب الدعوة. انظر كيف قال صلى الله عليه وسلم، قال: زادك الله حرصا. ليه؟ هو ما عملش كده إلا أنه هو حريص، هو عنده حرص على أنه يدخل في المسجد وأنه يلحق الصلاة وأنه يدرك الركعة وأنه يأخذ الثواب، لكن هذا الحرص يحتاج إلى توجيه. فلم يقل له: أنت عملت كده إزاي وليه بتعمل كده والمفروض أن أنت والمفروض، لا، قال: زادك الله حرصا، يعني جزاك الله خير، والله أنت ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك، ولكن لا تعد، أي لا تفعل هذا ثانية. وإن كان البعض له ضبط فيها لا تعد، وضبطها بعضهم لا تعد، أي لا تعدها ركعة، وبعضهم ضبطها ولا تعد، كلها قراءات صحيحة، لكن الأرجح أنها ولا تعد، أي لا تعود إلى ذلك ثانية. إذن النصيحة الثالثة التي النصيحة الثانية التي ينبغي أن يتحلى بها الناصح هي اجتناب التركيز على السلبيات دون الإيجابيات. لا، حاول أنك أنت تشوف الخير زي ما أنت بتشوف الشر، حاول أنك أنت تتحلى بالنظرة التي فيها التوازن، حاول أنك أنت تزن الأمور حتى تستطيع أن تغير من السالب إلى الموجب، لأنك أنت لو ما رأيتش غير جانب واحد النتيجة مش هتعرف تغير، مش هتقدر تغير. الدعاة إلى الله إذا رأوا جانبا واحدا وهو جانب السلب والنقص والقبح والشر لن يستطيعوا أن يغيروا، إنما دائما نرى هذا وذاك وهذا التوازن، بل نقدم الإيجابيات فتكون لنا الطاقة حتى نواصل المسير. النصيحة الثالثة التي يجب أن يتحلى بها الناصح حتى يعطيها للمنصوح هي بعث الأمل في نفوس المنصوحين. الله، يا سلام، جميلة دي، بعث الأمل في نفوس المنصوحين. يعني إيه؟ يعني أنا لما أجي أوجه الناس
ما مش يجب ولا ينبغي. يعني انا اتصور انه في ناس للاسف الشديد يكلمون الناس يجعلون الصوره قاتمه سوداء، ان الدنيا خربت والمساله فسدت والدنيا، لا لا لا، هذا غير صحيح. فالله تبارك وتعالى دائما في ظل الظلام الحالك يبعث الامل، والرسول صلى الله عليه وسلم في ظل الظلمة الحالكة كذلك يبعث الأمل. واقرأوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خباب بن الأرت ومصعب بن عمير وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وهؤلاء المستضعفين في مكة، لما عذبوا واضطهدوا ووضعوا على حر الشمس وفي حر الشمس على الرمال الحارقة وقيدوا بالسلاسل وضربوا وفعل بهم الأفعيل، قالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ الصورة مظلمة، الصورة سيئة، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ إلى متى يعني هذا الهوان وهذا العذاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذا التوازن وإلى بعث الأمل، قال: إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به، يحكي عن صور الابتلاء الشديدة قبل هذا الجيل، مع أن جيل الصحابة ابتلي بابتلاءات لم تعرف الأمة بعدهم من ابتلي مثلهم أبدا، حدش تعرض اللي هم تعرضوا له. ومع ذلك قال: إن الرجل ممن كان قبلهم كان يؤتى به فيحفر له في الأرض ويوضع المئشار على مفرق رأسه ويؤشر بالمئشار حتى يقع شقاه ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه. ياه، كل ده ليه؟ انتوا حصل لكم ايه؟ ايه اللي حصل لكم؟ ما حصلكوش حاجه. ثم اسمع، ده الشطر الاول. الشطر الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي، كما في بعض الروايات ولكنكم تستعجلون. فكما بين لهم أنهم ما تعرضوا إلا لشيء يسير بجانب ما تعرض له من قبلهم، لكن أراد أن يعطي بصيصا، يعني بريقة من الأمل، طاقة مشرقة تعطيهم طاقة، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر. الدين هينتصر وإنتوا هتنتصروا، والدين هينتصر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت هذه المسافة ولا يخاف أحدا ولا يخشى أحدا. حتى أن عديا لما سمع هذا الحديث وسمع غيره قال ايه؟ قال: فأين ذعار طيق؟ يعني جماعة اللي هم معروفون في العرب بأنهم قطاع طرق وأنهم لا يمكن لأحد أن يسلم منهم، ما تصور ده ممكن يحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا بد من بعث الأمل. اقرأ معي في سورة القصص لما تكلم الله عن فرعون وأنه استحيا النساء وأنه أهلك في البلاد وأنه أفسد البلاد وأنه 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 فعل الأفاعيل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كل هذا الظلام، الآية بعده مباشرة إيه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الكلام ده بنقوله عشان ايه؟ عشان ما نجيش نقف فوق المنابر او في الفضائيات او في الكتابات اللي بنكتبها وان احنا نلاقي واحد عمال يتكلم عن أمراض الأمة، واحد عمال يتناول كل المثالب اللي في الأمة، كل السلبيات. كانت النتيجة إن شبابنا عنده يأس، ورجال المسلمين عندهم يأس،
وقادة المسلمون عندهم يأس ومحدش عنده أمل، هذا خطأ. من آداب النصيحة بعث الأمل في نفوس المنصوحين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا لا ينبغي أبدا أبدا أننا نصد الناس أو أننا نيأس الناس أو أننا نحبط الناس، لا، حتى لو هو ما بيصليش تعالى، حتى لو بيشرب سجاير تقابله كده وهو بيشرب سجاير تقول له يا سلام إيه الريحة الجميلة دي، إيه المسك اللي طالع منك ده، إيه النور اللي في وشك ده، هو اللي عنده نور ولا عنده ريحة حلوة ولا عنده حاجة، لكنك أردت بذلك أن تلطف قلبه وأن تلين قلبه حتى تبعث فيه الهمة من جديد، يوم يعيد الثقة في نفسه أنه ممكن. إذا رأيت رجلا لا يصلي البتة، ما بيصليش خالص، قل له تعالى ما شاء الله، ده أنا حاسس أن أنت قلبك أبيض، ده أنا حاسس أن أنت أفضل مني عند ربنا والله، ده أنت ما شاء الله عليك. هذه دعوتنا، دعوتنا دعوة قلوب، دعوتنا دعوة قلوب ودعوة عقول أيضا، لكن القلب إذا أحبك، إذا تأثر بك، إذا انفتح لك، خلاص يستجيب العقل إن شاء الله. إذن النصيحة الثالثة من النصائح التي ينبغي أن يتحلى بها الناصح هو بعث الأمل في نفوس المنصوحين. كل هذا تحت عنوان الدين النصيحة. النصيحة الرابعة التي ينبغي أن يتحلى بها الناصح هي اجتناب الأسلوب المباشر، اجتناب الأسلوب المباشر. يعني ليس من الفقه وليس من الحكمة وليس من الأدب إنك أنت تروح تقول له أنت غلطان، أنت مش كويس، أنت فاسق، أنت فعلت فعل كفر. إيه ده؟ ما ينبغي هذا؟ هل يمكن أن يستجيب لك؟ هل يمكن بهذه النصيحة أن يتغير؟ هل يمكن بهذه النصيحة أن يراجع نفسه؟ أبدا، بل سيركب العناد، والشيطان يأمره بالباطل والنفس الأمارة بالسوء كذلك. طب ليه؟ تعال معي إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في غير ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ما بال أقوام، ما بال أقوام لا يباشرهم بأسمائهم ولا يباشرهم بأعيانهم وإنما يعمي، ما بال أقوام. ولعلنا نحفظ جميعا حديث الإمام مسلم عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة. هذا الرجل اللي استعمل على الصدقة كان يأتي ويقول هذا لكم وهذا لي أو هذا أهدي لي. لما بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وهو غاضب، ومع ذلك ما قال ما بال العامل الفلاني وسماه، ما حصل، إنما قال ما بال العامل أبعثه فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه، فينظر أيهدى، حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. طيب هنا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ما بالو، ما قالش فلان. وهناك حديث الثلاثة رهط الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يسألون عن عبادتي فكأنهم تقالوها، يعني قالوا ان دي قليلة وبسيطة وإحنا ممكن نعملها. فقال أحدهم أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أقوم الليل لا أرقد، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء. طيب هؤلاء الثلاثة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالتهم كان من الممكن أن يصعد المنبر ويقول ما بال أقوام فلان وفلان وفلان، ما حصل. قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ليس هناك أسلوب مباشر في تعيين، وإنما يباشر الكلام، يباشر العين، يباشر الفعل، يباشر الأمور التي يريد معالجتها، لكن لا علاقة له بالشخص. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد في الحديث هو إيه؟ عدم المباشرة. يعني ممكن تقول ماذا تقول لو أن فلان يقول كذا، والله أرى أن فلانا يفعل كذا، وتسمي تعمي كأنك لا تريده هو ولا تقصده هو. فهذا من أدب النصيحة، وهذا يجعل الإنسان الذي أمامك يستجيب ولا يتأنف ولا يتأفف ولا يتكبر ولا يعرض ولا ينفر. فمن آداب النصيحة أن يجتنب الأسلوب المباشر. النصيحة التي بعد ذلك التي ينبغي أن يتحلى بها الناصح، النصيحة الخامسة التي ينبغي أن يتحلى بها الناصح، هي أن يجتنب الناصح الجدال. إياك والجدال، إياك والجدال، إياك والجدال. أنت ناصح مش مجادل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة الباهلي عند أبي داود أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وفي رواية الجدال وإن كان محقا، وإن كان محقا. يعني لا ينبغي أن تجادل، إذا وصلت الأمور إلى حد الجدال خلاص جزاكم الله خيرا ولا نجالس أهل الجدال. لا لا لا، لا ينبغي أبدا أن يتحول الناصح إلى مجادل، لا يليق أبدا أن تنسى أنك ناصح، إن عليك إلا البلاغ، ولا ينبغي أن تجادل. ويقول أبو قلابة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، وهو من أجل تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة جميعا، يقول لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. لا تجالسوا أصحاب الأهواء، طالما أنت نصحته واكتشفت ان هو بتاع هوى وبتاع ما يعني ما كلام ويعني هو لا يريد ان يستجيب لك، وهو معرض وهو متكبر وهو متأنف، خلاص اتركه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم. بس يبقى من الآداب المهمة التي ينبغي ان يتحلى بها الناصح هي ان يترك الجدال، الا يقع فيه. يعني هو يستدرج احيانا بدون ما يشعر، احيانا انت راح تنصح ناس ففوجئت وانت بتنصحهم ان هم يعني بداوا يقول لك طب المفروض، طب ما انت المفروض، طب ما المفروض حصل كذا، يعني يجادلونك، حينئذ برفق وبلين وبحب تنصحه، فان استجاب والا فلا تقع في الجدال، فهذا يوغر الصدور، فهذا يوغر الصدور. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا من المجادلين. هذه النصيحة الخامسة. أما النصيحة السادسة التي ينبغي أن يتحلى بها الناصح هي التواضع. يعني ايه التواضع؟ يعني عايزك تتخيل ان مش انت اللي بتنصح، ده انت المنصوح. يعني وانت بتنصحه تقول له انا وانت نتعلم. يعني وانت بتنصحه قل له انا وانت تعال معي، انا وانت نفهم هذه المسألة. لا لا لا، انا مش معلم، لا لا لا، والله انا ما اقصدش ان انا استاذ وانت تلميذ، انا ما اقصدش ان انا معلم وانت متعلم، لا لا لا، انا ما اقصدش ان انا كبير وانت صغير، ابدا ابدا، ده احنا الاتنين زي بعض، ده احنا يا دوبك يعني ها تعال بس انا وانت نحاول نفهم المسألة دي. التواضع، ما تواضع احد لله الا رفعه الله، ما تواضع احد لله الا رفعه الله. فالتواضع لابد ان يكون من صفات الناصحين، فان لم يتواضع لا يمكن ان ينتفع الناس بعلمه ابدا ابدا، كما ورد عن عمر او عن غيره تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لمن تعلمون منه ليتواضع من تعلمونه، وإياكم وجبابرة العلم فلا حتى لا يذهب علمكم بجهلكم، أو كما قيل يعني حتى لا يذهب علمكم بجهلكم. فمن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإخوة الدعاة الذين يركبون المنابر أو شباب الصحوة بصفة عامة أو كل من أراد أن ينصح، إيه؟ هنقول أن يكون متواضعا، ولا يعني ننسى أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس تواضعا، حتى أن الجارية كانت تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم تدور به المدينة وهو لا ينزع يده منها، ما يقدرش يشد يده منها، يتركها. هذا تواضع. كان إذا دخل الأعرابي على الصحابة وهم جلوس يقول ينظر أيكم محمد، مين فيكم محمد؟ ليه؟ لأنه كان لا يميز نفسه صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عليه أعرابي مرة ولا يعرفه، فلما سأل من محمد قالوا هذا، فالرجل ارتعدت فرائصه، ارتعش، قال لي ما يا رجل، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، كانت تأكل الخبز الخشن الناشف، يعني أنا إنسان طبيعي عادي زيك، فلماذا هذه الرعدة؟ لماذا هذا الخوف؟ إذن أقول للناصح ينبغي أيها الأخ الكريم أن تتواضع. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه. يا خالد.
نعم يا شيخ.
اخفض صوت التلفاز.
حاضر يا شيخ.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يخليك يا شيخ.
جزاك الله خير.
ربنا يخليك. بقول لحضرتك شيخ، هو بالنسبه لان في اخ بيقعد يجادل في صلاه المغرب ان ما ينفعش ان احنا نتاخر، ان زي نقدم المغرب وكده ان احنا بنتاخر مثلا قد ربع ساعه، فهو بيقعد يجادل كتير ويقعد يقول ما زالت امتي بخير لم ناخر يعني صلاه المغرب وكده. فانا بقول له يعني المفروض اني ان المفروض يعني ان هو
ايوه
ما ينفعش ان هو يقول كده، ان هو بيقعد يجادل كتير مع الناس.
انت مرتبك ليه يا خالد؟ هدي اعصابك. ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يخليك يا شيخ.
ربنا يحفظك يا رب.
ربنا
يخليك. اتفضل.
بس يا شيخ بس، فهو يعني بقعد اقول له يعني انت مش عارف الحديث دوت مثلا، يعني هو ده الحديث بس، فانا بقول له الصلوات الثانيه مثلا ليها ان انا ممكن اتاخر فيها كتير، لكن نعم. هو برضك عايز دوت.
نعم. طيب يا خالد ربنا يبارك فيك يا رب. انا انصحك ان تظل على النصيحه وان تظل على صبرك عليه، وان استدرجك هو للجدال فلا ينبغي ابدا ابدا
أن تستجيب له، وإنما كن دائما طويل النفس هادئ الطباع حتى تستطيع أن تصرف ذهنه عن هذه المسألة التي هو تقوقع فيها وترك الدين كله إلى هذه المسألة وأصبحت شغله الشاغل. وهذه للأسف يعني من ضمن الآفات التي يبتلى بها بعض شبابنا ودعاتنا، آفة ضيق الأفق. أنا أقولها مرة ثانية، آفة ضيق الأفق. يعني هو شغل بقضية معينة، نلاقي الأخ الكريم ده موروجه للقضية دي، إذا خرج تكلم فيها، وإذا دخل تكلم فيها، وإذا قام وإذا نام وإذا ذهب وإذا سافر في الحضر في السفر في الليل والنهار، هذه مصيبة، آفة ضيق الأفق. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا
سيدي، كيف حالكم؟
أهلا وسهلا، مرحبا بأخي أبو عمر
من إيطاليا.
مرحبا أبو يعني عمر من إيطاليا، مرحبا أهلا وسهلا.
سؤال يتعلق بالتملص من الضرائب في هذه الديار، هل يجوز لنا ذلك علما بأن الضغط الجبائي المفروض علينا ليس نحن كجارية فقط بل على كل الشعب الإيطالي يصل حتى 50% من الضغط؟
نعم.
هذا من جهة. من جهة أخرى فيما يتعلق بالنقاش هكذا، قد يحتد في بعض الأحيان مع غير المسلمين في مسائل العقيدة.
نعم.
وقد يثير بعض الحجازات والإحساسات، فبماذا تنصحونا ولكم جزيل الشكر.
جزاكم الله خيرا يا أبا عمر، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ عليك دينك في إيطاليا أنت ومن معك. طيب حاضر، اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. سلام. السلام عليكم. الاتصال انقطع. طيب الحمد لله خيرا ان شاء الله. بالنسبة لسؤال اخونا الفاضل ابو عمر من ايطاليا عن الضرائب وعن مجادلة اهل الكتاب، اقول اخي الحبيب يا ابا عمر، اما بالنسبة لامر الضرائب فانا لا استطيع أن أجيبك الآن إلا بعد إحاطة بأحوالكم حتى أنزل الفتوى على مجتمعكم، لكن الآن أجيب عموما أقول لا تفعل، تلتزم وتنضبط بالضوابط التي أنت بها تعيش في هذه البلدة، لكن إذا أحطت أنا ببعض التفاصيل ربما إذا اتصلت علي بعد الحلقة فهمت منك المسألة بشكل أوسع أستطيع حينئذ أن أنزل الفتوى على مجتمعك وعلى واقعك أنت، وتسمى هذه من فتاوى النوازل. أما بصفة عامة فانضبط والتزم بالضوابط للبلدة التي أنت تعيش فيها. وعندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. أما بالنسبة للجزئية الثانية وهي مجادلة أهل الكتاب، أقول يا أخي الكريم لا، قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. طيب هؤلاء الذين ظلموا يقصد الله عز وجل ويريد الله بهذا أننا نجادلهم؟ لا، إنما أن نعتزل المجادلة معهم لأنها لا طائل من ورائها ولا هم من ورائها. وأنصح أخي وإخواني في كل هذه البلاد أن يجتنبوا هذه الصدامات، لا 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 ما ينبغي هذا أبدا، إنما تبلغ الدين بالشكل الجميل المناسب، وبه إن اهتدى فبها ونعمة، وإن لم يهتدي فلست عليهم بمسيطر، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر والله أعلم. ننتقل إلى النصيحة السابعة التي أريد بها أن يتصف الناصح بها،
وهي الرفق واللين. النصيحة السابعة التي يرجى وينبغي للناصح أن يتصف بها هي الرفق واللين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق لابد أن يتصف به الداعية إلى الله عز وجل، وأن يتصف به كل مسلم بصفة عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. يبقى لابد للناصح للداعية أن يكون صبورا. ربما يعترض عليك، ربما يطعن فيك، ربما تتهم زورا، ربما يشهر بك، فسلم الأمر لله، سلم الأمر لله، كما قال الناظم: لا تدبرن لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. فنسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم الجميع من كل ابتلاء. إنما على الداعية أن يتحلى بالرفق وباللين قدر استطاعته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس كما عند مسلم أيضا: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. هذه خصال يحبها الله، حلم، أناة. خليك حليم، خلي عندك أناة، تروي، تؤدى، ترفق، صبر. ومن تصبر صبره الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فبالمصابرة وبالصبر يكون الفلاح بفضل الله عز وجل. إذن النصيحة السابعة التي يعني تجب في الناصح أن يكون رفيقا، أن يكون لينا. وقد كان صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس رفقا ولينا. وطبعا أنا أود أن أنبه على الأمر، هذه النصائح التي أنا أسردها الآن، الأولى الثانية وهكذا، لو أني أفردت لكل واحدة منها حلقة لكان هذا لا يوفي بها. إحنا لو مسكنا النصيحة الأولى وهي أدب النصيحة، عدم النصح على الملأ، وأردنا أن نتكلم بأمثلة من السنة، أمثلة من التابعين والأئمة المصلحين والنقولات والأقوال، سنجد أن الأمر واسع. إنما أنا الآن أذكر إخواني بكلمات سريعة. إذن النصيحة التي أنا فيها هي نصيحة الرفق واللين، علينا أن نتصف بها أيها الدعاة إلى الله، أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفضليات، إلى كل مسلم بصفة عامة. النصيحة الثامنة والأخيرة، لأن الوقت قد انسحب منا كما يعني هو عادة المقام ينسحب الوقت. النصيحة الثامنة والأخيرة وهي: على الناصح أن يختار الصيغة المناسبة عند التوجيه. الصيغة المناسبة يعني إيه؟ يعني ليست نصيحة المتعلم كنصيحة الجاهل، وليست نصيحة الكبير كالصغير، وليست نصيحة الإنسان المسالم كالإنسان المجادل، وليست نصيحة العاصي كنصيحة المهتدي أو الطائع، إذن المهتدى. إذن أقول اختيار الصيغة الأسلوب المناسب. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على بصيرة بما أدعو إليه، وعلى بصيرة بحال المدعو، وعلى بصيرة بكيفية الدعوة. على بصيرة بما أدعو إليه، أنا أعلم ما أدعو إليه، أنا على العلم، أنا أفهم. وعلى بصيرة بحال المدعو، فليسوا سواء، مش الناس كلها زي بعضها، لا، ده دي ناس بسطاء، دول ناس متعلمين، دول ناس لهم مواقع حساسة، دول ناس لهم أفكار شاذة، دول مهتدين منضبطين، دول عصام حرفين، وهكذا. إذن أقول اختيار الصيغة المناسبة. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذن قول الحسن لابد أن يكون في الموضع المناسب، وهذا ما قاله الله عز وجل، قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن لابد من الصيغة المناسبة عندما تكون هناك نصيحة. وأنا أختم لقائي معكم أحبتي في الله بطرفة تخفف بها هذه النصائح. هذه الطرفة أريد بها أن أقول إن الإنسان الداعية إلى الله قد يتعرض إلى ابتلاء، لكنه يصبر ويحتسب، في نفس الوقت يعرف أن الناس كثيرا منهم لا يفقه ولا يدري ما يقول. فهذا أبو علقمة النحوي، هذا أبو علقمة النحوي كان في بعض طرق البصرة، هذا العالم اللغوي الكبير يمر في شوارع البصرة، فهاجت عليه المرارة، اشتدت عليه الألام حتى وقع في الأرض صريعا. فلما وقع في الأرض صريعا يتلوى من شدة آلام المرارة، اجتمع بعض الناس عليه وظنوا به جنونا أو ظنوا به مس من الجن، فهذا يقرأ في أذنه وهذا يكبر وهذا يضغط على إبهامه وهذا يقول من معي أنت مين، مجنون بقى عنده مس من الجن، وهو يقاوم حتى أفلت منهم. فلما أفلت منهم قال لهم وهو رجل اللغة، قال ما لكم تتكأكؤون علي كما تتكأكؤون على ذي جنة، انتوا اجتمعتم علي كما اجتمعتم على رجل مجنون ليه؟ فقال واحد من الحاضرين هذا عليه شيطان هندي، أما تسمعونه يتكلم الهندية؟ إذن الداعية إلى الله قد يبتلى بناس لا تفهمه وبناس تتهم بكلام هو ما قاله، فعليه أن يصبر وعليه أن يقول الحسنى. فهذا أبو علقمة يقول لهم تتكأكؤون علي كما تتكأكؤون على ذي جنة، قالوا هذا عنده شيطان هندي يتكلم الهندية لأنهم لا يحسنون العربية. أحبتي في الله، أحبكم في الله، أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يكون هذا خالصا لوجه الكريم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق والأعمال، لا يعيذنا من سيئها إلا أنت، آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أعلم والله أعلم بالصواب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.